الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا حديث عظيم فيه بيان لرحمة الله عز وجل بعباده إذ لم يؤاخذهم بالنسيان. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفيه بيان أن الإنسان لا يؤاخذ على أي عمل يعمله إلا إذا كان عالما عامدا ذاكرا، أما إذا عمل عملا جاهلا أو عمل عملا ناسيا أو عمل عملا مكرها فإنه لا يؤاخذ. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إسلامه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وفي الحديث بيان أن من تعمد الأكل أو الشرب من غير عذر نسيان أو نحوه فإنه يفطر. والمفطرات نوعان: دخول أشياء تفيد الجسم، والثاني خروج أشياء تفسد الجسم. فأما الأكل والشرب والجماع فقد دل على أنها تفطر القرآن والسنة. قال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدلت هذه الآية بمفهومها على أنه أو بمن نعم بمفهومها على أنه لا يجوز للإنسان أن يتعاطى هذه المفطرات في نهار رمضان، كما دلت بمنطوقها على أن الله عز وجل قد أباح للإنسان هذه الثلاث الأشياء في ليالي رمضان. قوله فليتم صومه أي أن ذلك الأكل وذلك الشرب لا يؤثر على صومه حتى وإن تعدد منه الأكل والشرب ما دام ناسيا. وقد جاء في المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه وقال: يا أبا هريرة، أصبحت صائما فنسيت وأكلت وشربت. قال: أطعمك الله وسقاك. ثم قال: أتيت رجلا آخر فدعاني إلى طعام فطعمت وشربت. قال: أطعمك الله وسقاك. قال: ثم أتيت رجلا ثالثا فدعاني إلى طعام فأكلت وشربت. قال: كأنك لست متعودا على الصيام. فالشاهد أن الإنسان إذا وقع منه الذهول والنسيان ثم أكل وشرب فعليه أن يتم صومه. وهل يلتحق بهذا الأمر غشيان الأهل؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الأمر لا يدخله النسيان، والصحيح أنه يدخله النسيان كغيره من المفطرات. فمن وقع على أهله ناسيا فلا شيء عليه، لكن إذا ذكر فلينزع في الحال. أما إذا واصل فيجب عليه صيام شهرين متتابعين، وقبل ذلك عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا على ما يأتي بيانه. وفي هذا الحديث أيضًا بيانٌ لمذهب أهل العلم إلى أن من تعمد الفطر فأكل أو شرب أو أتى أهله في نهار رمضان أنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم فليتم صومه وهو مأثوم وليس له أجر. قوله فإنما أطعمه الله وسقاه، أي أن هذا النسيان منا من الله عز وجل ومكرم عليه، إذ شرب وأكل ولا حرج ولا تلحقه التبعات. ومن وقعت منه إحدى المفطرات فقد وقع عليه أربع أمور، بعضها متفق عليها بين العلماء وهو الإثم، فإن من أفطر متعمدا في نهار رمضان لغير ما عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. وفي حديث أبي أمامة عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومررت على قوم مشقق أشداقهم تسيل دما، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الأمر الثاني يلحقهم فساد الصوم، فإن ذلك اليوم بطل صيامه. الأمر الثالث وجب عليهم الإمساك بقية اليوم، وهذا قول جمهور أهل العلم. الأمر الرابع وجوب القضاء، وهو قول الجمهور، وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا قضاء على المتعمد، لكن الذي يظهر أن عليه القضاء لأن الحديث من أفطر بغير عذر لا يقضيه وإن صام الدهر حديث ضعيف لا يصح. وما يتناوله الإنسان في نهار رمضان منه المفطر ومنه غير المفطر على ما يأتي بيانه وتفصيله. أما المفطرات فما تقدم من الأكل والشرب والجماع فهذه ثلاثة، والرابع يدخل فيه إنزال المني متعمدا، فمن أنزل منيه متعمدا سواء بالعادة السرية أو بغير ذلك مما يتعاطاه الناس فقد أفسد صومه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا الذي يتعاطى هذا الإثم والمنكر العظيم لم يترك شهوته لله عز وجل فصار مفطرا. ومما يفطر أيضا وقوع الحيض والنفاس من النساء، فمن وقع منها الحيض أو النفاس أفطرت ووجب عليها ألا تصوم، فإن صامت فهي عاصية، لأن الله عز وجل قد حرم على الحائض والنفساء الصوم والصلاة. السادس الردة، فمن ارتد عن دين الإسلام وهو صائم إما بسب الله أو بسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بالدين أو دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو صدق كاهنا أو عرافا أو غير ذلك من أنواع الردة بطل صومه ووقع منه الفطر ولا ينفعه الإمساك. السابع استعمال الأبر المغذية كالمغذيات ومقويات الدم ونحو ذلك فإنها مفطرة لأنها تقوم مقام الغذاء. الثامن الغسيل الكلوي من أسباب مفطر لأنه يستبدل فيه الدم وينقى فيه الدم إلى غير ذلك مما يعرفه الأطباء. وأما ما يرخص فيه للصائم فالقبلة، فقد قالت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وفي حديث عائشة عند البيهقي في الصغرى قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ونهى عنها الشاب، وقال: الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه. وجاء عن أبي هريرة بمعناه، وقال معنى أن الشاب يفسد صومه قد يقع منه الإنزال فيفطر، أما الشيخ قد لا يكون له القوة التي يقع منها موجب الفطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يجوز للصائم الغسل، فإنه يجوز له أن يغتسل سواء كان غسلا واجبا كغسل الجمعة أو الغسل من الاحتلام أو الغسل من الجنابة أو كذلك غسل التبرد، فلو حصل منه ذلك ونزل في البحر أو في النهر وتمضمض بالماء البارد فإن ذلك لا يضر صومه، بل قد جاء أن ابن عمر رضي الله عنه ربما وضع الثلج في فيه ولا يضره ذلك. ومما يجوز للصائم المضمضة والاستنشاق، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وجاء إذا توضأت فمضمض. ومما يجوز للصائم بل ويستحب له الاستياك، وأما ما جاء أن النبي أنه قال ماذا في حديث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، فهو حديث ضعيف فيه عاصم بن عبيد الله العمري. ويجوز له كذلك البخور، وأما حديث تحفة الصائم الدهن المجمر فهو موضوع أخرجه الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنه، وفيه سعيد بن طريف متروك. ويجوز له أن يدهن لأنه لم يأتي حديث في منع ذلك. ويجوز له الكحل، فإنه لا دليل على أن الكحل من المفطرات. ويجوز له أن يقطر في الأذن إذا كان به مرض في أذنه، فلا دليل على أن قطرة الأذن من المفطرات، بل إن مجرى الأذن غير مجرى الحنجرة ولا يضره ما وجد من الطعم المر. وكذلك يجوز له أن يستخدم قطرة العين، ويجوز لأصحاب الربو أن يستخدموا ماذا؟ ويجوز لأصحاب الربو أن يستخدموا البخاخ الذي يعني يذهب عنهم الربو، فإنه ليس بطعام ولا بشراب. ومن الأمور التي اختلف فيها العلماء هل تفطر أو لا تفطر: الأول القي، فذهب جمهورهم إلى أن من قاء متعمدا فإنه يفطر، وأما من تقيأ أو قاء لغير تعمد فإن ذلك لا يضره. ومن قال بالفطر استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قاء فأفطر، حديث ثوبان وحديث أبي الدرداء، وهذا الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد القيء، أو وإنما فيه أنه أفطر لعل القيء أتعبه. وذهب بعضهم وهم الجمهور أن من تعمد القيء أنه يفطر، لحديث في الباب أظنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وذهب بعض أهل العلم إلى كذلك أن الحجامة مفطرة، وخالف الجمهور، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تفطر الصائم. وممن رأى عدم تفطير الصائم استدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو مفطر، وهذا الحديث أعله أحمد وغيره من أهل العلم. والذي يظهر والله أعلم أنه معلول ولا يثبت، مع أن البخاري رحمه الله بوب على خلافه وذكر آثار في الباب، منها ما جاء عن ابن عمر وعكرمة وجاء عن غيرهم، إنما يعني يفطر ما دخل لا ما خرج. وهكذا جاء عن عكرمة: إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل، وإنما الصيام مما دخل وليس مما خرج. أخرجه البيهقي في الصغرى بسند صحيح. وممن كان لا يرى أن الحجامة مفطرة أنس بن مالك، ففي البخاري رضي الله عنه أنه قيل: تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وأما حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس، وجاء عن معقل بن عبيد الله أو معقل بن سنان، وجاء عن رافع وأنس، بل ذكر الشيخ الألباني في الإرواء أن الزيلعي ذكر أنه جاء عن 18 راويا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحجم آخر فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن هذا الحديث منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم، أنه احتجم، لكن الحديث كما قلت لكم معل، أعله الإمام أحمد وابن المديني، ودافع عنه الحافظ كما في فتح الباري، وهكذا ذهب إلى النسخ الشافعي كما في السنن، في السنن وغير ذلك. والمسألة الخلاف فيها كبير، فشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم شيخ بن عثيمين وشيخنا مقبل رحمه الله وجمع من المتقدمين والمتأخرين يرون أن الحاجم والمحجوم يفطر إذا كان ذلك في نهار رمضان. وابن عمر جاء عنه أنه كان يحتجم في نهار رمضان، ثم جاء عنه بعد ذلك أنه كان يحتجم بالليل. والشيخ بن عثيمين رحمه الله له تفصيل آخر، قال: إذا كانت الحجامة بالقرون التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفطر الحاجم والمحجوم، أما إذا كانت الحجامة بالأجهزة الحديثة فإنه يفطر المحجوم للحاجم، وذلك أن ماذا؟ الحجامة تؤدي إلى ضعف المحتجم. وهكذا يعني يدخل في ذلك مسألة التبرع بالدم، إذا كان الحجامة مفطرة فيلتحق بها مسألة التبرع بالدم، فإنها مفطرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما مسألة ضرب الإبرة وأخذ التحليل فإن هذا ليس في حكم ذلك، لأنها أولا للحاجة، ثانيا هو شيء يسير يشفطه الإنسان. وفي البيهقي حديث عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم والحجامة، ولكن كلمة الحجامة قال ابن خزيمة هي من قول أبي سعيد رضي الله عنه. وذهب إلى النسخ أيضا ابن حزم، وشيخنا يحيى حفظه الله على أن الحديث منسوخ وعلى العمل بخلافه، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه أن الحجامة مفطرة، لأن الحديث صحيح يعني صريح: أفطر الحاجم والمحجوم. ومن المسائل التي لم تذكر ذوق الطعام، لو أن رجل امرأة كانت تطبخ أو رجل ذهب إلى السوق يريد أن يشتري له طعاما أو يشتري ربما عنبا أو نحو ذلك من المأكولات التي يخشى أن تكون على فساد، فله أن يتذوق من غير أن يدخل شيئا إلى إلى بطنه. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه. وتلتحق بهذه المسألة مسائل كثيرة يذكرها أهل العلم، وهي استخدام السواك. استخدام السواك معلوم أن السواك ربما خرج منه بعض الريق، وهكذا ربما كان طريا، وهكذا السواك الذي هو بالمعجون له طعم ورائحة، وكل ذلك الصحيح أنه لا يفطر ما لم ينزل الإنسان إلى بطنه شيئا متعمدا. ويدخل في ذلك ما لو كان في يعني في فيه جرح ثم سال شيء من الدم فألقى به إلى خارجه ثم نزل إلى بطنه شيئا من الدم، يعني بدون أن يكون له قصد أو تعمد، فإنه لا يفطر. ومن هذه المسألة أيضا ألحق بها العلماء مسألة المنظار، إذا أدخل المنظار إلى بطن المريض هل يفطره أم لا يفطره؟ فبعضهم ذهب إلى أنه يفطر مطلقا، وبعضهم ذهب إلى التفصيل، فقال: إن كان يوضع على المنظار شيء من الدهون التي تلينه وتسهله فإن الإنسان يفطر. وأما إذا كان لا يوضع عليه شيء وإنما يدخل الجهاز كما هو فإنه لا يفطر، وهذا القول لا بأس به قريب. هذه بعض المفطرات وبعض المسائل. وأما بلع النخامة وبلع الريق فإن ذلك لا يفطر، لكنه من الأقدار التي ينبغي للإنسان أن يتخلص منها. إلا أن هنا مسألة، لو أنه إلى أن هنا مشكلة، وهي لو أنه جمع الريق في فيه، لو بلع ريقه لا يضر، لكن لو جمع الريق في فيه أو تنخم وجعل يلعب بها في فيه حتى استقرت ثم بلعها، أو بلل خيطا ثم أدخله إلى فيه وجعل يمصه، مثل هذه الأمور محل شبهة ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها. ومن الآداب التي تخل بالصوم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية في الأدب المفرد والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فينبغي للإنسان في يوم صومه أن يبادر إلى ذكر الله عز وجل ودعائه ورجائه وقراءة القرآن والإحسان إلى الغير بالقول والفعل. وإذا سب أو شتم لا يبادر إلى الرد، فإن هذا مما يسوء في ذلك اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، وقول الزور شامل لشهادة الزور، وشامل للسب، وشامل للكذب، وشامل للبهت، وشامل للغيبة، وشامل للنميمة، وشامل لكل فعل معصية فعلا أو قوما أو قولا. والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام ينبغي أن تصوم الجوارح كما يصوم الفم عن الأكل والشرب، تصوم الجوارح عما يسيء ويؤثر إلى الصائم. فإن الله عز وجل يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام من أسباب التقوى، فعليك عبد الله أن تكون متأدبا بآداب الإسلام ومتخلقا بأخلاق أهل الإيمان. وقوله الجهل في هذا الحديث في الرواية التي هي خارج الصحيح، المراد به الجهل على الناس بسبهم أو ضربهم أو شتمهم أو غير ذلك مما يتعاطاه الإنسان، فإن ذلك من الجهل، كما قال الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالمفطرات وما لا يفطر. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.